فإذن الوصية في اللغة تطلق على فعل موصي وعلى ما يصل به من مال أو عهد ونحوه. وفي شرعا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت. وهذا الحديث حديث ابن عمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر رضي الله عنه: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي عندي. هذا الحديث فيه مشروعية التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، وهو دليل على مشروعية الوصية. ولكن إن كان له أو عليه حقوق للناس فإن الوصية واجبة، يجب عليه أن يوصي بما له وما عليه. إذا كان له ديون للناس أو مستلزمات ومستحقات يجب عليه أن يوصي وأن يكتب وصيته وأن يشهد على ذلك حتى لا تضيع الحقوق. وكذلك إذا كان له حقوق على الناس يقول لي عند فلان كذا حتى يأخذها الورثة. فإذا كان الإنسان له أو عليه حقوق الناس فإن الوصية واجبة. الحالة الثانية أن لا يكون له ولا عليه حقوق الناس فالوصية مستحبة. يستحب الإنسان أن يوصي بشيء من ماله يكون في أعمال البر، يستحب أن يوصي من ينظر في أولاده، يوصي بمن ينظر في أولاده ويلاحظهم ويقوم بتربيتهم أو يقبض أموالهم وينميها. فالوصية تكون واجبة إذا كان له أو عليه حقوق للناس، وتكون مستحبة إذا لم يكن له أو عليه حقوق للناس. وفيها ينبغي أنه ينبغي الإنسان أن يتأهب الموت ويحترز. ولهذا قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. وقول له شيء يوصي فيه دل على أنه من ليس له شيء فلا وصية. إذا كان الإنسان ليس عنده شيء، ليس عنده شيء، إذا كان الإنسان ليس له مال أو وليس له أولاد وليس له حقوق ولا مستلزمات ولا مستلزمات الناس فلا يوصي في هذه الحالة، لأنه ليس له شيء يوصي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. الذي ليس له شيء، لا عنده مال ولا عنده وليس عنده أولاد وليس له شيء يوصي فيه، ليس له ولا عليه حقوق الناس فلا وصية حينئذ. أما من له شيء يوصي فيه فإن من الحزم والاحتياط أن يكتب وصيته، وأن لا يبيت ليلة وليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقوله مكتوبة عند رأسه في جواز الاعتماد على الكتابة والخط، في جواز الاعتماد على الكتابة والخط، لأنه يعمل بها. لولا أنه يعمل بها، لولا أنه يعمل بالكتابة والخط لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، دل على أنه يعتمد على الكتابة والخط. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يضبط الأشياء المهمة ويقيدها بالكتابة، لأن الكتابة أضبط من الحفظ. لأن الإنسان ينبغي له أن يقيد ويكتب الأمور المهمة، إذا كان له حقوق الناس عليه حقوق الناس يضبطها، وكذلك أيضا يقيد العلم حتى لا يضيع بالكتابة، لأن الذاكرة قد تخون الإنسان. فإذا حصل الإنسان على فائدة علمية فإنه يقيدها حتى لا ينساها. ولهذا يقول الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. ينبغي الإنسان أن يقيد ويكتب الأشياء المهمة حتى لا تضيع، سواء كانت ديون أو حقوق للناس أو مسائل علمية. وفي الحديث الحث على والحظ على الوصية، وأنها تنفذ وإن كانت عند صاحبها، لقوله: إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. على الوصية تنفذ ويعمل بالخط ولو كانت عند صاحبها ولو يجعلها عند غيره. وكذلك إذا جعلها عند غيره يعرف الخط، ولا سيما إذا كان أشهد على ذلك. وفي دليل على فضل ابن عمر رضي الله عنهما لمبادرته في امتثال الأمر ومواظبته على ذلك، حيث أنه يقول: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي عندي. هكذا ينبغي المسلم أن يبادر وأن يمتثل الشرع، أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
اللهم صل وسلم. نعم، هذا الحديث سعد، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، مرض في مكة في عام حجة الوداع في السنة الثامنة من الهجرة، مرض مرضا شديدا أشفى فيه على الموت حتى خشي أن يموت من شدة المرض، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ومعه بعض أصحابه الصديق وجماعة، جاءوا يعودون إليه، جاءوا يعودونه وهو مريض قد اشتد به المرض، ففيه مشروعية عيادة المريض، مشروعية عيادة المريض وزيارته، وأنها من الأعمال العظيمة في زيارة المريض وعيادته، فضل عظيم وأجر كبير. في الحديث يقول من عاد مريضا لمزل في خرفة الجنة، من عاد مريضا لمزل في خرفة الجنة، يعني في ثمرها وجناها. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا صلى عليه كذا وكذا ألاف من الملائكة من عاده صباحا أو مساء. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسفت أن يعوده إذا مرض، هي من السنة المستحبة، ومن حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض، وذلك لما في عيادة المريض من المصالح العظيمة، منها تأنيس المريض وجبر خاطره وتقوية نفسه وقلبه، حيث يرى إخوانه المسلمين يعودونه ويواسونه، وفيه أيضا كون المسلمين كالجسد الواحد، إشعار للمريض ولأهل المريض بأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وحمى. وفيه أيضا تأنيس لأهل المريض وجبر لخاطرهم، وفيه من المصالح أن المريض قد يكون محتاج إلى شيء، قد يكون محتاج فيوصي من يعوده بأن يقضي حاجته أو حاجة لأولاده أو لذلك من المصالح. فلذلك صارت عيادة المريض من المستحبات، من السنن العظيمة التي يعظم الله فيها الأجر. قال سعد رضي الله عنه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، يعودني عام حجة الوداع وهي السنة الثامنة من الهجرة، سمت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وهي حجة واحدة لم يحج قبلها ولا بعدها وذات عليه السلام، ودع فيها الناس فسميت حجة الوداع. ومن وجع اشتد بي، لفظ الآخر قد أشفى، قد أشفيت فيه على الموت، ظن أنه يموت من مرضه لكنه لم يموت، شفي من مرضه. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع يعني الألم ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، ماله إلا ابنه في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك شفاه الله ورزق الله أولاد، لكن في ذلك الوقت ليس له إلا بنت إلا ابنه. قال يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال يعني ذو مال جزيل، ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ما دام أنه ليس إلا ابنه أريد أن ثلثي مالي أجعل صدقة في أعمال البر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ نصف المال، أتصدق بنصف المال؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث هو الثلث كثير. احتج به أهل العلم على أن المريض في مرض الموت ليس له نصف أكثر من الثلث، ليس له نصف أكثر الثلث، لا يملك أكثر من الثلث، ما زاد عن الثلث فلا ينفذ إلا إذا جزاه المرأة، لو أوصى بنصف ماله لا ينفذ إلا الثلث، إلا إذا أنفذه الورثة وكانوا كلهم كبار وأنفذوه. فإن كانوا كبار وصغار وأنفذه الكبار فإنه يخرج حق الصغار، يخرج حق الصغار في بزاد على الثلث وينفذ نصيب الكبار، لأن الصغير ليس لا ليس لوليه أن يتبرع به ولا أن يوافق، إنما هذا للكبار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثك، وروي إنك أن تذر، إنك أن تذر مصدر، مصدر تسبك مصدريه مع الفعل، يعني تذر يعني تترك، يعني كونك تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس. وتصلح إن إنك إن تكون شرطية، إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصبي أكثر من الثلث، كونك تبقي المال لورثتك يغنيهم هذا المال عن سؤال الناس، هذا أولى من كونك تتركهم فقراء يتكففوا الناس، يعني يسأل الناس بأكفهم يشحذون. فدل هذا على أن الأقربين أولى بالبر من غيرهم، أولى من البعدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصبي أكثر من الثلث، لأنك إذا أوصيت بأكثر من الثلث تضر بورثتك، وورثتك هم أقاربك وهم أولى الناس ببرك، فكونك تترك المال لهم وتترك مالا جزيلا يقتسمونه فيما بينهم على قسمة الله خير لك من أن توصي بشيء كثير يضر بالورثة ثم بعد ذلك يحتاجون إلى غيرهم من الناس ويتكففوا الناس يسألون الناس بأكفهم يشحذون. وفيه دليل على أن الصدقة على الأقارب أولى من الصدقة على الأباعد، ودل على هذا نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، بدأ بالقرابة وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بدأ بالأقربين قبل غيرهم، فالأقربون مقدمون. وكذلك قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فبدأ بذي القرابة. وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الأقربين أولى. وفي الحديث: الصدقة على القريب صدقة وصيلة، الصدقة على القريب صدقة وصيلة. وأيضا دل على ذلك حديث: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على دابتك، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. دل على أن الصدقة على القريب والأهل والأولاد أولى من غيرهم، لأن نفقته عليهم واجبة، الإنسان ينفق على أهله وأولاده واجب. وما زاد على ذلك ينفق على في سبل الخيرات وعلى الأباعد، أما أن ينفق يتصدق على الأباعد ويترك أولاده وأهله يحتاجون فهذا لا يجوز له، لأن نفقته واجبة عليهم. وأما غير الأقربين فالنفقة عليهم مستحبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا فيه دليل على الإخلاص في العبادة، وأنه لا بد من الإخلاص في العبادة وهو ابتغاء وجه الله. ولذا قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني إلا أثبت عليها. فيه دليل على أن الإخلاص شرط في صحة الأعمال. حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما تنفق على أهلك، في دليل على أن الإنسان يؤجر على النفقة على أهله والنفقة على زوجته والنفقة على أولاده بشرط الإخلاص، ويقصد وجه الله والدار الآخرة. والنفقة وإذا أنفق الإنسان على أهله فهو مأجور إذا أدى الواجب، لكن إذا استشعر الإخلاص فكان ثوابه أعظم وكان له ثواب آخر. وإذا غفل عن الإخلاص لكن لم يقصد رياء ولا سمعة وإنما أدى الواجب، فإنما أدى الواجب يأجره الله ويثيب الله. لكن إذا استشعر الإخلاص واستشعر إرادة وجه الله واستشعر أنه يريد الثواب والأجر من الله كان ثوابه أعظم وأجره أكبر. وفي دليل على الإنسان ينفق يؤجر على النفقة التي ينفقها على زوجته وأولاده، حتى اللقمة التي يضعها في فم امرأته، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك. قال بعض العلماء: حتى أيضا عند المداعبة، حتى عند المداعبة إذا كان سنداعب زوجته وأخذ اللقمة وضعها في فم باب المداعبة يؤجر على ذلك، أخذ من هذا الحديث. قال: يعني سعد بن أبي وقاص. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني هل أتأخر بعد أصحابي أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة. يعني إذا تخلفت بأصحابك مخلف، يعني أتخلف بمكة بعد أصحابي المنصرفين معك إلى المدينة، أو يعني أتخلف بعد أصحابي، هل يعني تطول بي الحياة وأتخلف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طالت بك الحياة وتخلفت بعد أصحابك وطال عمرك فإن أي عمل تعمله تبتغي به وجه الله تزداد به درجة ورفعة. أي عمل تعمله، هذا عام، سواء كان عمل عبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أو نفقة في الجهاد في سبيل الله أو على أقارب أو غيره، أو دعوة في الله وتبليغ لشريعة الله أو غير ذلك، أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، دل هذا على أن الإنسان إذا تعبد لله بعبادة وعمل عملا صالحا وكان قصده وجه الله والدار الآخرة فإنه يزداد بذلك درجة ورفعة. ففي هذين الموضعين اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص. في الأول قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك، هذا الإخلاص تبتغي بها وجه الله. وفي المرة الثانية لما قال يا رسول أو خلفوا بعد أصحابي هل أتخلف هل يطول عمري، فقال له إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، تبتغي به وجه الله، هذا الإخلاص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هذا في علم من علام النبوة، من دلائل النبوة النبي أخبر أنه يتخلف وأنه يطول عمره وأنه لا يموت في هذا المرض فوقع كما أخبر، فدل هذا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من يقول العلماء من دلائل النبوة ومن علامات النبوة، حيث أخبر بأنه سيطول عمره ويتخلف وينتفع به أقوام ويضر به آخرون، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طال عمره شوف من مرضه وطال عمره وانتفع به المسلمون في فتح فارس والروم وبالغنائم التي فتح الله على يديه من بلاد الشرك، وضر به آخرون ماتوا على الشرك والكفر، فوقع كما أخبر حيث طال عمره، قد حقق الله ذلك لسعد، فكان سعد قائد حروب القادسية، فهذا من كان هذا من علامة النبوة. ورزقه الله أولاد، صلى الله أولاد بعد ذلك، صلى عدد من الأولاد، لأنه لما كان في مكة ليس له إلا بنت وابنة واحدة، ثم شوف من مرضه ورزقه الله أولاد وقاد حروب القادسية وفتح الله به بلاد كثير، فمات أناس على الشرك تضرروا به وانتفع به أقوام أسلموا على يديه، وكذلك أيضا ما حصل للمسلمين من الغنائم التي فتح الله على يديه من بلاد الشرك، فوقع كما أخبر. فيه دليل من دلائل النبوة وعلامات من علامات النبوة، حيث أخبر بطول عمر سعد وأنه يفتح الله على يديه البلاد وينتفع به قوم أسلموا على يديه وينتفع به المسلمون بما حصل من الغنائم ويضر به آخرون ماتوا على الشرك والكفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي الله لأصحاب هجرتهم ولا يردهم على أعقابهم. المؤمنون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، الهجرة أمرها عظيم وهي من الأعمال العظيمة التي حصل بها رفعة عظيمة للصحابة المهاجرين، حتى إن المهاجرين الذين هاجروا من مكة والمدينة أفضل من الأنصار، أفضل من الأنصار لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم لله، كل واحد ترك أولاده وأهله وماله وهاجر إلى المدينة وبقي ليس معه شيء. والأنصار رضي الله عنهم تلقوا إخوانهم المهاجرين وشاطرهم أموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط كل واحد من المهاجرين بأخ له من الأنصار، فصارت بينهم أخوة، كانوا في أول هجرة يتوارثون بها، حتى إن الأنصاري يعطي إخوانه المهاجر نصف ماله، وإذا كان له زوجتين يقول لأخي أتنازل لك عن إحدى زوجتي، انظر إحدى زوجتي ترغب فيها أو طلقها، فإذا اعتدت وخرجت من العدة تزوجها. ومن ذلك أن أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع، فقال له أخو سعد بن ربيع الأنصاري: يا أخي أنت أخي الآن، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينك أخوة، أرثك وترثني، سأعطيك نصف مالي، نصف مالي أقسم بيني وبينك، ولي زوجتان، انظر أيتهما تعجبك أطلقها، فإذا اعتدت تزوجها. فقال عبد الرحمن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا أريد، أهلك يبقون معك والمال لا أريد، دلوا للسوق، غريب ما يعرف المدينة أين السوق، فدلوه للسوق، فجعل يبيع ويشتري ويتابع الغدو حتى رزقه الله، يتابعه حتى رزقه الله مالا. ثم تزوج فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة، فقال: ما هي؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواه من ذهب. ثم جعل يتابع الغدو حتى صار من الأغنياء الكبار، جعل ينفق ماله في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمهاجرين بأن يثم الله لهم هجرتهم ولا يردهم على عقابهم. فكان الواحد من الصحابة إذا حج أو اعتمر ما يبقى أكثر من 3 أيام بعد الصدر، بعد الحج رخص النبي صلى الله عليه وسلم المهاجري أن يبقى بعد الصدر من الحج 3 أيام فقط، ثم يذهب إلى المدينة ولا يبقى فيها أكثر من 3 أيام. لماذا؟ لأنه ترك مكة لله، هاجر فلا يبقى فيها، فلا يريد البلد التي تركها لله، لا يريد أن يبقى فيها، حتى إنه بعض الصحابة يشق عليهم أن يبقى فيها. ومن ذلك سعد بن خولة مرض ومات بمكة فتألم وشق عليه ذلك، ورثى له النبي صلى الله عليه وسلم وتوجع له حيث أنه مات في البلد التي هاجر منها. ولهذا قال في الحديث: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة، يتوجع يرثي له النبي ويتوجع ويرق له لكونه مات بمكة وقد تركها لله ولم يمت بمهاجره المدينة، فكان هذا يشق عليه، والصحابة كانوا يشق عليهم البقاء في مكة. فلهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، جعلها تمضي تستمر ولا تردهم على عقابهم فيرجعون إلى البلد التي تركوها لله. لكن البائس سعد بن خولة رثى له النبي صلى الله عليه وسلم وتوجع له حيث مات بمكة في البلد التي هاجر منها. الحديث فيه كما سبق من فوائد مشروعية عيادة المريض ومشروعية للإمام وللعلماء والأعيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضل الناس وهو إمام المسلمين وإمام المتقين، ومع ذلك زار سعد بن وقاص لما مرض، دل على مشروعية زيارة المريض للأكابر وللإمام ولغيرهم. وفيه أن الإنسان إذا قال أنا مريض ولا يريد الشكوى فلا بأس بذلك، إذا سئل عن حاله سأله الطبيب عن حاله قال أنا مريض، أو سئل عن حاله وجعل يخبر أصحابه يقول أنا أحس بكذا في وجع في كذا، من باب الإخبار لا من باب الشكوى، هذا لا حرج فيه. ولهذا قال الشاعر: ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤته، ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤته يواسيك أو يصليك أو يتوجع. فإذا أخبرت عن حالك وقلت أنا أحس بكذا، أخبرت الطبيب أو أخبرت بعض أولادك أو بعض إخوانك الذي يزورونك أحس بكذا، وأنت لا تريد الشكوى وإنما تريد الإخبار، باب الإخبار، أو حتى مثلا يخبروك بدواء أو بعلاج أو يخبروك بما ينفعك أو من باب الخبر تخبره لما سألوك، فهذا لا حرج. أما كل إنسان يشكى يشكو ربه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز إنسان أن يشكو ربه ولا يتألم وتضجر وقال كذا أنا مريض، أنا لماذا مرضت، أنا لماذا الناس ما مرضوا وأنا مرض، هذا شكوى يشكو ربه، لا يجوز هذا. ينبغي أن يحتسب ويعلم أن ربه حكيم عليم وأنه ابتلاه بالمرض ليكفر عنهم سيئاته ويرفع درجاته، كما جاء في الحديث أن الحمى تحط خطايا المريض كما تحط الشجرة ورقها، وفي الحديث ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله من خطاياه. فلا ينبغي الإنسان أن يتشكى وأن يشكو ربه وأن يتضجر وأن يتألم، لكن إذا كان هذا من باب الإخبار لا من باب الشكوى، لأن إخوانه سألوه أو أهله سألوه أو الطبيب سأله فلا بأس، أما أن يتضجر ويتشكى فلا. ولهذا لما قيل الإمام أحمد قد مرض إن الأنين من الشكوى أمسك الإمام أحمد عن الأنين، الأنين وصاب الأنين ليس من الشكوى، لكن من ورع الإمام أحمد لما قيل إن هذا الأنين من الشكوى أمسك عن الأنين فجعل لا يئن مريض أنين. هل الأنين من الشكوى؟ ليس من الشكوى ولكن من باب الوراء، هذا يكون لسان يئن، وكذلك كل لسان يخبر يدل على ذلك، أن كل لسان يخبر ما يجد أنه ليس من الشكوى. أن عائشة رضي الله عنها لما قالت ورأساه، فقال النبي بل أنا ورأساه، ورأساه هذا من باب الإخبار، ورأساه يعني يخبر عما في رأسه من الألم. وفيد على أن المريض له أن يوصي، أو المسلم له أن يوصي بالثلث فأقل، أما في الحياة له أن يتصدق بماله، لو تصدق بماله كله لا بأس، إذا كان له مكسب يكسبه يومي لأولاده، أما إذا له مكسب فلا يجوز أن يتصدق بماله ويترك أولاده يحتاجون، لكن ما زاد عن حاجته وتصدق به، لو وقف وقف في حياته لا بأس، يقف بيت أو بيتين أو أراضي ولو كانت أكثر من الثلث ينفذها في الحياة لا بأس في زمن الصحة، لكن إذا كان في مرض الموت ليس له أن يتصدق ولا أن يوقف أكثر من الثلث، وكذلك إذا كان أوصى بعد موته ليس له أن يصب أكثر من الثلث، أما في زمن الحياة في زمن الصحة له أن يتصدق، له أن يوقف، له أن يحسن، له أن يتبرع، ولو بأكثر من الثلث ما دام في حال صحته وينفذ في حال صحته وفي حال حياته، لكن الشيء الذي يوصي به بعد موته لا يجوز أكثر من الثلث، وكذلك إذا مرض مرض الموت وخاف من الموت ليس له أن يتصدق ولا ينفق بأكثر من الثلث. وهي دليل على أن الإنفاق والأعمال الصالحة مشروط قبولها بصحة النية، لقوله لن تنفق أنك تبتغي بها وجه الله، لا بد من الإخلاص في العمل في النفقة والأعمال. واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث عدم مشروعية نقل الميت من بلد إلى بلد، لأن سعد بن خولة لما تمكة ما أمر النبي بنقله إلى المدينة البلد التي هاجر فيها، فدل على أنه لا ينقل، وإذا أوصى الميت بأن ينقل فلا تنفذ الوصية، لا يجب تنفيذها إذا كان في بلد الإسلام، أما إذا كان في بلد غير بلد الإسلام فلا بأس، لكن إذا في بلد الإسلام وأوصى بأن ينقل بلد إلى بلد والبلد التي مات فيها بلد الإسلام فلا يجب تنفيذها لما فيه من المشقة ولا حاجة إلى نقلها، والميت مرهون بعمله في أي مكان. وفي تعظيم أمر الهجرة وأن أمرها عظيم، وفي الحث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، لقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفؤ الناس، وفي أن صلة الأقارب أفضل من الأبعد. وفي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم والعلامة من علامة نبوته حيث أخبر بطول عمر سعد وأنه سينتفع به أقوام ويضر به آخرون فوقع كما أخبر. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
نعم، هذا الحديث من كلام لعباس من تفقه في النص، قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في وصاياهم، لو أن الموصي إذا يوصي نقص من الثلث إلى الربع كان عندي أفضل، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فاستنبط ابن عباس رضي الله عنه فقهه وتفقه في النص أن الأفضل أن تنقص الوصية عن الثلث وتكون ربع. من أين أخذ هذا ابن عباس؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس، من قول النبي الثلث والثلث كثير، فقوله الثلث كثير قال ابن عباس هذا يدل على أن الأفضل أقل من الثلث، فيقول ابن عباس لو أن الناس غضوا، يعني الناس حينما يوصون في وصية، لو أن الناس غضوا ونقصوا من الثلث إلى الربع في وصاهم كان أولى. قال العلماء إذا كان المال جزيل كثير فينبغي الإنسان أن يغض أيضا من الثلث إلى الربع، كان بعض السلف كالصديق وغير بعضهم أوصى بالسدس، بعض السلف أوصى بالخمس، ولكن لا بأس في وصية بالثلث، الثلث جائز، لكن استنبط ابن عباس أن الأفضل أن يكون أقل من الثلث، تكون وصية أقل من الثلث حتى يترك المال للورثة يستفيدون، والورثة هم أقاربه وهم أولى ببره من الأباعد. نعم، فيه في هذا الحديث استحباب نقص الوصية من الثلث إلى الربع. نعم.
باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
نعم، الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فعيلة بمعنى مفعولة، ومأخوذة من الفرض، والفرض هو القطع في اللغة. الفرض هو القطع، يطلق على معاني منها الحز والقطع، ويقدر على التقدير، يطلق على التقدير. والفريضة شرعا نصيب مقدر، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، هذا الفريضة. في اللغة فرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، مقدم الفرض وهو القطع. في اللغة يطلق على الفرض على معاني منها الحز ومنها القطع ومنها التقدير، وشرعا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، مثل الربع يكون للزوج إذا كان زوجته لها أولاد، ويكون للزوجة إذا لم يكن لزوجها أولاد، والنصف يكون للزوج إذا مات زوجته وليس لها أولاد فرع وارث، والثمن يكون للزوجة إذا كان له أولاد، هذا نصيب مقدر شرعا، والثلث يكون للأخوة للأم وللأم في حالات، والسدس له يكون للأب ويكون للجد في حالات. هذه أنصبة مقدرة شرعا، هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، هذا الفرق. وقوله أولى رجل ذكر عن أقرب، أولى من أقرب رجل ذكر، وأخذ من الولي وهو القرب. ومعنى الحديث قل ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ففسر في الرواية التي بعد قال فيها اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، المعنى اقسم الفرائض بين اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني يقسم المال على أهل الفروض، فما بقي بعد الفروض فيكون للعصبة، لأقرب العصبة، ما بقي من المال بعد أخذ أصحاب الفروض يصرف إلى أقرب رجل. وأدل الحديث على أن الفرائض تقسم الفرائض ويكون بالبداءة بأهل الفرائض، وما بقي بعد ذلك يكون للعصبة. فمثلا إذا توفيت امرأة عن زوج وابن، زوجها من أهل الفرائض، الزوج له الربع والباقي للابن، يعني أقرب رجل ذكر. فإن لم يكن ابن وكان هناك أخ أيضا يأخذ المال لأنه أقرب، فإن لم يكن ابن ولا أخ وجد عم كذلك يكون له العصبة، فإن لم يجد عم وجد ابن عم يكون هو أيضا من عصبة، فإن لم يجد ابن عم وجد ابن 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 عم يكون من العصبة أيضا. وكذلك أيضا الأب من العصبة، إذا وجد الميت أبناء فإنه يرث السدس والباقي للابن، فإن كانت بنت فتأخذ نصيبها والجد يأخذ نصيبه والأب يأخذ نصيبه ثم الباقي يكون الأب يعصب، وهكذا. كذلك الجد يرث المال إذا عدم الأب، والأخ كذلك أيضا مقدم على العم وابن العم، ولا يشترط أن في العاصب أن يكون بالغا، العاصب الابن أو الأخ أو العم أو غيره، حتى ولو كان في المهد يرث، بل حتى الحمل في البطن يترك له اللحظ من إرث ذكرين أو أنثيين. فالحديث دل على أنه إذا مات الميت فإنه يقسم المال بين أهل الفرائض، الذي له فريضة، للزوج من أهل الفرائض، الزوجة من أهل الفرائض، البنت من أهل الفرائض إذا لم يكن معها أخ، بنت الابن كذلك، الأخت الشقيقة إذا لم يكن لها معصب، وكذلك الأخت لأب، والأب والجد مع الأبناء والبنات يكون من أصحاب الفروض، وهكذا. فأصحاب الفروض مقدمون، يعطى أصحاب الفروض حقهم، فإن بقي شيء فيكون لأقرب رجل ذكر، أقرب عاصب، فإن لم يبقى شيء سقط العاصب، يبدأ بها الفروض. أحيانا تنتهي المسألة لا يكون، مثلا لا يبقى شيء، أو أحيانا تعود المسألة، فإذا ماتت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين وعم، يكون الزوج وليس له أولاد، له النصف، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والعم يسقط ليس له شيء، انتهت، بل زادت الأنصبة، ثلثان ونصف ما بقي شيء، فالعاصب إذا لم يبق شيء يسقط. لكن هناك بعض الأصناف لا يسقطون، الأب لا يمكن أن يسقط بحاله، والجد كذلك، والابن، هؤلاء لا يسقطون. فالحديث دل على أنه إذا مات الميت فإنه يقسم المال بين أصحاب الفروض على كتاب الله. والفروض المقدرة في كتاب الله هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الأصناف المقدرة في كتاب الله ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه والربع ونصف نصفه والثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس، النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس. وهناك فرض اجتهد فيه عمر ثبت بالاجتهاد، وهما ثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. اجتهد عمر رضي الله عنه وأعطى الأم ثلث الباقي حتى لا ترث أكثر من الأب، وهذا إنما يكون عند دراسة الفرائض توسع في هذا. فالحديث دل على أنه يبدأ بأهل الفروض ويعطون حقوقهم، يقسم المال بينهم على كتاب الله، فإن بقي شيء فيكون لأقرب رجل ذكر، فالابن أقرب من ابن الابن، فإذا وجد ابن وابن الابن يكون المال لابن الابن العاصم، وإذا لا فقد الابن يكون للابن، وكابن الابن مقدم على الأخ، والأخ مقدم على ابن الأخ أولى أقرب منه، وابن الأخ مقدم على العم، والعم الشقيق مقدم على العم لأب، والعم مقدم على ابن العم، وابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب، وهكذا. فتلحق الفروض ويقسم ما بينهم، فما بقي يكون لأقرب رجل ذكر. قوله فما بقي ألحق الفرض بها فما بقي فلأولى، يعني لأقرب رجل ذكر. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
نعم. هذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ابن مولى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، وأسامة ابن حبه. قال: قلت يا رسول الله، وهذا في حجة الوداع، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ أتنزل غدا في دارك بمكة لما فتحت مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم. الرباع جمع ربع، وهو المنزل المشتمل على مساكن. وقوله وهل ترك لنا عقيل من رباع، سببه أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب مات على الشرك كما هو معلوم، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد مرضه، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أمي وابن جهل قرناء السوء، فذكره الحجة الملعونة، قال: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على الشرك. ولما مات على الشرك وكان له أربعة أولاد: علي وجعفر مسلمين، وعقيل وطالب مات على الشرك. من الذي ورثه؟ ورثه عقيل وطالب، لأنه مات على الشرك فلا يرثه المسلمون، والنبي قال: لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم. فورثه ابناه الكافران، من هما؟ عقيل وطالب، ولم يرثه علي وجعفر. فلهذا لما قال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تنزل في دارك غدا من مكة يا رسول الله؟ قال: ما ترك لنا عقيل من ربا، عقيل وطالب ورثوا أبا طالب، ما تركوا لنا شيء، أخذوا ورثوا أبا طالب، لأنهم على دينه فورثاه، فليس لنا شيء، ليس لنا عقيل من رباع أو دور. الدور والرباع ورثها من؟ عقيل وطالب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلا يرث علي وجعفر أباهما لأنه كافر وهما مسلمين، والمسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم. هذا من أحكام الفرائض، أنه لا توارث بين المسلمين والكفار، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. وهل الكفر ملة واحدة أو ملل؟ فيتوارث اليهود والنصارى أو لا يتوارثون؟ على خلاف بين العلم، من العلماء قال: لا يتوارثون، واستدلوا بحديث: لا توارث بين أهل ملتين. وقيل: الكفر ملة واحدة فيتوارثون. وقوله أتنزل غدا في دارك بمكة، قوله دارك أضاف الدار إليه، استدل به بعض العلماء على أن دور مكة تباع وتورث وتوهب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. استدلوا بهذا الحديث على أن مكة، وقالوا إن مكة فتح الصلحان، فلذلك أجاز الشافعي بيع دور مكة وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات لأنها فتح الصلحان. وذهب آخر من العلم كالإمام أحمد إلى أن مكة فتحت عنوة بالقوة، وهذا هو الصواب. النبي دخل بالقوة وفتح بالقوة، وقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولما أراد بعضهم أن يقف في وجوه المؤمنين قال لهم احصدوهم حصة حتى تلقوني على الصفا، كل من وقف يحصد يقتل، من لم يستسلم، من استسلم ودخل داره ودخل ومن وقف أو عارض فإنه يقتل، يعني فتحته. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن دور مكة لا تباع ولا تؤجر ولا توهب، وقالوا إنها تبقى سوائب، كانت على عهد عمر تسمى السوائب، من احتاج نزل ومن لم يحتج فلم ينزل. وتوسط آخر من العلم فقالوا تؤجر بيوت مكة ولا تباع. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ومبري، هل مكة فتحت صلحا أو فتحت عنوة؟ فمن قال فتحت عنوة قال لا تباع، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن فتح عنوة إلا أنه ترك بيوتهم لأهلها. فالمسألة فيها خلاف طويل، خلاف قوي بين أهل العلم، وأشكل على بعض أهل العلم في هذا التصرف في بيوت مكة. ومن ذلك كان الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أشكل عليه الأمر في هذا، وقال إن المسألة فيها إشكال عندي، وذكر خلاف أهل العلم. من الشافعية يقول يجوز التصرف فيها، بيعها وإجارتها ورهنها وجميع التصرفات كما هو الواقع في الحال لأنها فتح الصلحة. وآخر من العلم قالوا لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا كذا، لأنها وقف المسلمين كلهم، ولا ينبغي أن يكون فيها أبواب وتكون عامة المسلمين. وتوسط آخرون فقالوا يجوز إجارتها ولا يجوز بيعها. والشيخ محمد رحمه الله قال أنا متوقف في هذا وعندي إشكال، والأولى لأصحاب الأموال الذي عندهم أموال أن يشتروا أموال في وعقارات في غير مكة، لأن فيها عند إشكال رحمه الله. المقصود أن المسألة فيها خلاف، والعمل الآن على مذهب الشافعي كما ترون الآن، بيوت مكة تباع وتؤجر ويعمل فيها جميع الصرفات، لأن مكة، لأن الشافعي يرى أنها فتحت صلحا، لكن الصواب أنها فتحت عنوة. لكن فتحت عنوة، هل وقفها النبي صلى الله عليه وسلم أو تركها لأهلها؟ فلهذا استنبط بعض العلماء من قوله داركة، حيث وضاف الدار إلى مكة، ولم يقل دار ليس لي دار، قال أخذها عقيل، قوله داركة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله داركة، فدل على جواز بيع دور مكة ورباعها وإجارتها ورهنها والوصية بها وجميع التصرفات. الحكم الثاني، دل الحديث على أنه لا توارث بين المسلمين والكفار، لقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإنما يكون التوارث بين المسلمين والتوارث بين الكفار. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الولاء في اللغة العصوبة، وشرع العصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وهو حق يثبت بهذا الوصف. العتق الولاء عصوبة في اللغة العصوبة، وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فإذا أعتق شخص عبدا له أو مولا له أو أمه صار الولاء له. وما هو الولاء؟ عصوبة، صار ينسب إليه. والولاء لحمة كلحم النسب، لا يباع ولا يهب ولا يورث. كمان هل الإنسان يستطيع يبيع نسبه؟ ما يستطيع إنسان يبيع نسبه، ولا ينتقل يكون من بني تميم إلى أن يكون من مزينة أو يكون من كذا أو يكون من سبيع، لا، ولا ينتسب إلى غير أباءه وأجداده، بل هذا من الكبائر. كذلك العبد إذا اعتقه سيده لا ينتسب إلى غيره، هل ولا يكون له، والعصوبة تكون له، ولا يمكن أن يبيع العصوبة. هل عصوبة يرثه يتوارث بها؟ يرثه السيد. فإذا مات عبد، إذا كان له أولاد يكون الورث لأولاده، إذا كان له أب يكون له لأبي، إذا كان له أخ يكون له، إذا كان له أعمام يكون له، إذا لم يكن له أبناء ولا آباء ولا أعمام ولا أبناء أعمام، من الذي يرثه؟ سيده. لماذا ورثه سيده؟ بالولاء، لأنه اعتقه بالولع بالعصوبة هذه ورثه بها. وإذا مات سيده يرث أقارب السيد، ابن السيد سيده الذي اعتقه يرثه بهذه العصوبة. إذن الولاء معناها في اللغة العصوبة، وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فهل الولاء يباع؟ هل يستطيع الإنسان يقول أنا اعتقت العبد هذا اعتقته لكن أريد أن أبيع ولائي على شخص على زيد؟ ما يجوز، ما يباع. لماذا؟ هذه عصوبة، وصف، أنت التي اتصفت بهذا الوصف وهو العتق، فلا يمكن أن تبيع هذا الوصف، الوصف لازم لك، كما أنك لا تبيع نسبك فلا تبيع الولاء. ولهذا في هذا الحديث عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الولاء لا يباع ولا يوهب، لكن يورث، مثل يرث أبناؤه ممكن يحلوا محله السيد يرثون العبد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الحديث في دليل على أن الولاء لا يورث وإنما يورث به، وفي دليل على أن الولاء كالنسب، لحمة كلحمة نسب، لا يباع ولا يوهب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، والنهي للتحريم، معنى أنه حرم بيع الولاء وهبته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق.
نعم. هذا الحديث حديث عائشة في بريرة، وبريرة هذه أمة اعتقتها عائشة رضي الله عنها. بريرة هذه كانت أمة لقوم من الأنصار، واشترت نفسها من أسيادها، اشترت نفسها على 9 أواق، كل سنة تدفع أوقية، والأوقية 40 درهما منجبة على 9 سنوات. وهذا فيه دليل على أن العبد له أن يشتري نفسه من سيده أو الأمة. كيف يشتري نفسه من سيده؟ يتفق مع سيده على أنه يشتري نفسه بكذا مبلغ من النقود ومن الدراهم ومن الفضة، والسيد يخلي بينه وبين العمل، يعمل ويشتغل ويدفع عليها الأقساط. فإذا تم دفع الأقساط تحرر، هذا يسمى كتابة. والله تعالى يقول فكاتبوه بإن علمتم فيهم خيرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، كاتبوه بإن علمتم فيهم خيرا، أمر بالكتابة. هذا إذا كان العبد يستطيع يخلى بينه وبين. أما إذا كان لا يستطيع وكان يضيع أو لا يستطيع، فلا ينبغي للعبد للسيد أن يكاتبه، لقول الله إن كاتبوا إن علمتم فيهم خيرا. إذا كان عاجز أو ضعيف ما يستطيع فلا. فبريرة هذه أمة اشترت نفسها من أسيادها ب9 أواق منجمة على 9 سنوات، كل سنة تدفع قسط. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أعينيني، أنا مدينة لأهلي اشتريت نفسي. فقالت عائشة رضي الله عنها اذهبي إلى أهلك وقولي لهم إن شاء أصب لهم صبا، أصبها لهم صبا. في ذلك الوقت عندها دراهم، كان عائشة رضي الله عنها أحيانا ما يكون عندها شيء، أحيانا كما في الحديث أتت امرأة تسألها فلم تجد فيها إلا تمرة قسمتها بين ابنتيها، وفي بعض الأحيان يكون عندها مال، يأتيها مال وتوزعه وتصدقه تصدق به. كان رضي الله عنها كريمة، أتاها مال جزيل ووزعت في الحال، وكانت صائمة ولم تترك شيئا للإفطار. فقالت مولاة لها يا أم المؤمنين ما بقى شيء للإفطار. قالت لو ذكرتني أبقيت، ما ذكرتني. توزع وصدقت به ولم تترك شيئا للإفطار. في هذه الحال عندها ثمن، قالت إن شاء أهلك صبتها صبا ويكون الولاء لي أنا السيدة. فقال أهلها لا، قولي لعائشة إن كانت تريد أن تشترك لوجه الله والولاء لنا، وإلا فلا، لا نريد الولاء، نريد يكون لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اشتريها واشترط لهم الولاء، فالشرط باطل، الولاء لك، الولاء لمن أحتر. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط، قال اشتريها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. كل شرط ليس في الكتاب إلا فهو باطل ولو كان 100 شرط. فهذا الشرط يبطل، لأن الولاء لا يكون للمعتق، وإذا اشترط عائشة واعتقت صار ولاء لها، حتى ولو اشترط السادة والسابقون أن يكون لهم ولاء لا يكون لهم ولاء، يصح البيع ويبطل الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترط لهم الولاء، فإنه لا يكون لهم الولاء، لأن الولاء لا يكون إلا للمعتق. فاشترتها عائشة رضي الله عنها هذا واعتقتها فصار ولاؤها لها. وهذا الحديث هو حديث بريرة في فوائد عظيمة استنبط بعض العلماء منه أكثر من 100 فائدة أكثر من 100 فائدة. وعائشة رضي الله عنها تقول في هذا الحديث ذكرت 3 أحكام في بريرة. كان في بريرة 3 سنن. ما هي السنن؟ الأحكام يعني. الحكم الأول خيرت على زوجها حين عتقت. هذا الحكم الأول أن الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد فلها الخيار تخير إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت نفسها لأن صارت حرة وعبد صارت أعلى منه. فالنبي خيرها وكان زوجها عبد يسمى مغيث زوجها عبد هو مغيث فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت يا بريرة تبقين مع زوجك وإن شئت اخترت نفسك لأنك صرت حرة وهو عبد فاختارت نفسها فقالت لا أريده. وكان زوجها مغيث يحبها كثيرا وحتى إنه يمشي في الأسواق ودموعه تجري على خديه يريدها وهي لا تريده فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع عند بريرة فقال يا بريرة لو راجعتي. وكانت بريرة فقيهة قالت يا رسول الله هل تأمرني أو تشفع؟ إن كان الأمر أمر الله ورسوله ما لي خيار سمع الله ولرسوله وإن كانت تشفع فأنا لي رأي آخر. فقال لا إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه ففارقت. وفي فرق بين الشفاعة وبين الأمر. الأمر لا يجوز لها مخالفة الأمر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر يكون له خيرة منه فاختارت نفسها. هذه السنة الأولى اختارت نفسها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها خيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اخترت نفسها. هذه السنة الأولى. والثانية قالت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. البرمة القدر قدر فيه لحم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. بريرة لما اعتقت عائشة كانت تأتي عائشة وجاءت إلى بيت أم عائشة فتصدق بعض الناس على بريرة بلحم أعطوها لحم لأنها فقيرة وهي في بيت عائشة فعائشة طبخت هذا اللحم على القدر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بطعام فأتت له عائشة بخبز وأدم ما في لحم قال القدر فيه لحم لماذا لا تعطونا من هذا اللحم؟ قالوا يا رسول الله هذا لحم صدقة وأنت ما تأكل الصدقة هذا صدقة على بريرة هذه مسكينة فقيرة صدق عليها بعض الناس والرسول صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة. الرسول الصدقة محرمة على محمد وآل محمد قال لا تحل الصدقة لمحمد ولا لمحمد لأنها أوساخ الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم بنو هاشم بن المطلب لا يأكلوا من الزكاة من الصدقة من الصدقات قال لأنها أوساخ الناس. فقالوا يا رسول الله هذه صدقة وأنت ما تأكل الصدقة. فقال النبي تغيرت حاله صدقة عليها وهدية منها. هو صدقة لما أعطيت فلما وصل إليها تأهدت إلينا منها صار هدية تغيرت حاله. هذه السنة الثانية أن الغني له أن يأكل من مال الفقير ولو كان مال الفقير زكاة إذا أهداه له لأنه تغيرت حاله كان صدقة حين أعطاه حين تصدق به عليه فلما تصدق وملكه الفقير صار هدية فصار من بريرة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فأكله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صار هدية. هذه السنة الثانية أن الفقير إذا تصدق عليه بشيء وعطيه شيء من الزكاة ثم دعا الغني فله أن يأكل من طعامه ولا يحرم عليه ذلك لأنه صار هدية في هذه الحال. ولذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أو من اللحم الذي صدق به على بريرة ولهذا قال ذاك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. تغيرت حاله هو عليها صدقة وهو لها منا لنا منها هدية. السنة الثالثة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. هذه السنة الثالثة الحكم الثالث الولاء لمن أعتق. فبريرة أعتقتها عائشة واشترط أهلها أن يكون لهم الولاء فلم يكن لهم الولاء كان الولاء لمن أعتق وهي عائشة دل على أن من أعتق كان له الولاء حتى لو اشترط الذي باعه عليه الذي باعه أن يكون له الولاء لا يكون له الولاء. الولاء يكون لمعتق قاعدة. فإذا اشترط البائع أن يكون له الولاء فالبيع صحيح والشرط باطل، يبطل الشرط ويصح البيع. ولهذا قال النبي إنما الولاء لمن اعتق. والولاء كما سبق عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والأمة إذا عتقت تحت العبد فهي تخير، إن شاءت بقيت وإن شاءت لم تبقى، ولا يعتبر عتقها طلاقا ولا فسخا، ما يعتبر، ما تعتبر طلقات، تعتبر مخيرة. الآن تخير يكون لها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها. وفي دليل على جواز أكل الغني مما صدق به على الفقير، وفيها دليل على أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أن يأكل من الصدقة إذا تغير حكمها. وهي أن من الأحكام أن الشارع يعتبر الكفاءة في الحرية ويسقطها بالرضا، فبريرة لما صارت أكفى من مغيث لما عتقت، لكنه إذا رضيت سقطت الكفاءة. وفيها سؤال الإنسان عن أحوال أهله، فإن سأل قال ألم أرى البرمة فيها لحم، يسأل الإنسان عن أهله وعن أحوالهم وعما يوجد في منزله ليطلع على حقائقه.